ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم وفي المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، إني أحبكم والله في الله وبالله ومن أجل الله. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يمدنا في هذه الحلقة بعلم من عنده وفقه من علمه وتوفيق من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. اسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان جمال الشريعة، وهذا موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم ومدد وتوفيق وتسديد من عنده حتى نفهم فحواه ومغزاه. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة، ولعل من بيننا رجل أو امرأة مستجاب الدعوة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي الكرام، في بداية الحلقة أقول ليس من السهل على أي إنسان أن يبين جمال الشريعة، لأنها شريعة كلها إحسان. نعم، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، بل إن الله تبارك وتعالى جعل الحياة برمتها من أجل هذا الإحسان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإسلام إذا قلنا أن كله إحسان، لا يفوتني أبدا أن أبين أن الإسلام جعل الإحسان حتى في الذبح. فقال النبي المصطفى إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ويكفي أن شريعة الإسلام هي الشريعة التي ارتضاها الله جل قدرته، نعم كملها وجملها. فقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وأيضا أحبتي الكرام، أريد أن أبين أن شريعة الإسلام هي خير ما أنزل على خير من أرسل إليه إلى خير من أرسل إليهم. نعم. ومن ناحية أخرى فشريعة الإسلام كلها نور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعلنا منهم يا رب الأرض والسماء. ولكن أحبتي الكرام، أريد أن أهمس في آذانكم أن أسس الجمال في شريعة الله ذي العزة والجلال بداية هي شريعة الكمال وشريعة الشمول وشريعة السماحة وشريعة البقاء. أقول وأكرر، أسس الجمال في شريعة الله ذي العزة والجلال: أولا الكمال، ثانيا الشمول، ثالثا السماحة، رابعا البقاء. الكمال أحبتي الكرام لأنها تمت بكلمات الله عز وجل. يقول ربنا في القرآن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه أو كما قال النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. حكماء العالم يقولون مقاصد العقلاء في شيئين، في جلب المنافع ودفع المضار. وشريعة الإسلام أحبتي الكرام هي كلها جلب للمنافع ودفع للمضار، وزادت على ذلك أحبتي الفضلاء بأنها تحث على مكارم الأخلاق. فالنبي المصطفى لخص الشريعة في كلمة، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام برمته بأركانه وحقائقه يدعو إلى مكارم الأخلاق. نعم أحبتي الفضلاء الأخيار، بل إنني أريد أن أبين أن شريعة الإسلام عنيت بالمقاصد الخمس، عنيت بالدين والنفس والعقل والعرض والمال. أقول أكرر، عنيت شريعة الإسلام بالضروريات الخمس، عنيت بالدين وعنيت بالنفس وعنيت بالعقل وعنيت بالعرض وعنيت بالمال. أما إن سألنا عن الدين أحبتي الكرام، فلا توجد أمة في العالم بغير تدين، ولكن إذا أسلم الإنسان وجب حفظ دينه. أقول وأكرر، وجب حفظ دينه. والإسلام أحبتي الكرام من خلال كلام الحبيب المصطفى وتوجيهات الإسلام الغراء بيّن أن الدين ينبغي أن يحفظ. نعم ينبغي أن نحفظ على الناس أديانهم، ينبغي علينا أن نحفظ على الناس اعتقادهم، ينبغي أن يكون هناك نصح وتوجيه وإرشاد. لذا لو تأملنا في حقيقة هذه الأمة لوجدنا هذه الأمة مزيزة على كل الأمم بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ من أجل الحفاظ على الدين. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، والحفاظ على الدين ينبغي أن يكون من الرجل والمرأة والصغير والكبير والعظيم والحقير، الكل يجتمع والكل يتعاضد على حد قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم الكل ينبغي أن يقوم بخدمة هذا الدين أيها المسلمون عباد الله، لأننا نرى أهل الباطل في كل حدب وصوب يسعون للدعوة إلى باطلهم. نعم حري بأهل الإيمان أن يقوموا بالحفاظ على دينهم والدعوة إلى الحق الذي ينتسبون إليه. أقول أكرر، إذا كان أهل الباطل يعملون لخدمة باطلهم على قدم وساق، فحري بأهل الحق أن يقوموا لخدمة حقهم على قدم وساق. نعم الله تعالى هو الذي قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وأنت مؤمن يا حبيب الكريم، وأنا مؤمن، وأختي المؤمنة الكريمة مؤمنة، والله تعالى هو الذي قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. نعم ويحضرني في هذا المقام مقولة غراء لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: من خدم دين الله خدمه كل شيء. أقول أكرر، من خدم دين الله خدمه كل شيء. أنا اطلعت على امرأة يهودية طرقت باب شاب أتى من السعودية من أجل أن يدرس الدكتوراه، طرقت بابه أيها المسلمون عباد الله، فنظر من ثقب الباب فوجد امرأة جميلة بمقاييس جمال عالية، فدينه وإيمانه وتقواه رفضت أن يفتح للمرأة، فقال لها: أنا مسلم ويحرم علي أن أخلو بك. فقالت: افتح، أنا لا أريد أن أجلس معك جلسة غرامية، ولكن خذ مني هذه الأسطوانات والمطويات. فقال: لا حاجة لي فيها. فلما يأست أن يفتح لها الباب مدت فمها في ثقب الباب وظلت تخطب نصف ساعة تعرض اعتقادها وتعرض تدينها، ونزلت حاشية راضية تنهج، ففتح الباب وقال لها: والله ما حركت في ساكنا. قالت: ولو، لقد بذلت أقصى ما أستطيعه لخدمة ديني. وهذه كلمات من غير تعليق، إذا كانت امرأة يهودية تقول: أنا بذلت أقصى ما أستطيعه لخدمة ديني، فماذا بذلتم أنتم أيها المسلمون، وماذا بذلتم أيها الشباب المسلم وأيتها الأخوات الفاضلات فهذه رسالة إلى قلوبنا جميعا تقول قوموا وانهضوا من الآن لخدمة هذا الدين، فهذا الدين من أجل أن يرتفع شأنه لا بد من تعاضد ولا بد من تعاون على البر والتقوى. وأقول مليون مرة، قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا الإسلام قام بحفظ العقل. لماذا حفظ الإسلام العقل؟ لأن العقل هو مناط التكليف. نعم، بل إن الإسلام في أجل صوره ومعانيه حرم على المسلم أن يسكر هذا العقل. قال النبي المصطفى الحياء من الله حق الحياء، الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. فهذه أمانات سنسأل عنها أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب إلى الشباب المستهتر الذي يضيع هذه الأمانة، أمانة العقل، بشيء من المخدرات أو المسكرات، توبوا إلى الله. آن الأوان أن نتوب إلى الله. إذا كان أعداء الإسلام يعملون لسحب بساط الطاعة من أقدامنا بالليل والنهار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وابن الإسلام سكران مسطول، آن له أن يستفيق وآن له أن يقوم من سكره. إنهم كتبوا في بروتوكولات حكماء صهيون كأس وغانية يفعلان من التحطيم في أمة محمد ما لم يفعله ألف مدفع. فيا أخي الشاب، آن لك أن تقوم وتنهض وتتوب مما أنت فيه من المعاصي، وتصلح نفسك وتحافظ على نعمة العقل، فأنت والله وتالله وبالله مسؤول عنها أمام العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا حفظ الإسلام النسب بأن حرم الله تعالى الزنا وحرم كل شيء وسبيل يؤدي إلى الفاحشة. إننا لا نجد أبدا في القرآن آية تقول لا تزنوا، إنما الآيات برمتها قالت ولا تقربوا الزنا، لا تقربه لا بنظرة ولا بخلوة ولا حتى بحديث نفس. إن الذين اتقوا قالوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم، حتى حوار النفس، الحوار الشيطاني الذي يرغب في الفاحشة، المؤمن التقي إذا أحس به فإنه سرعان ما يتوب إلى الله ويتعوذ بالله تعالى من وساوس الشياطين. أيضا أحبة الإسلام، الإسلام حرم كل سبيل يؤدي إلى الحرام، كل السبل. يعني عندما نقرأ قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أدخلوا فيها كل سبيل يؤدي بالإنسان إلى الفاحشة. نعم، مثل على سبيل المثال أعجبني قول القائل لا تخلون بامرأة على ريبة ولو كنت في النساك مثل بناني، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب، مثل الكلاب تطوف في اللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أسمان. وأعجبني أيضا ما قاله العلامة النحرير سعيد بن المسيب عندما قال إحدى عيناي ضاعت والأخرى أعش بها، وأخوف ما أخاف على نفسي أن أخلو بامرأة لا تحل لي. لماذا؟ لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكان أبو هريرة يقول اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أن أسرق. قالوا أنت أبو هريرة الذي روى العلم عن رسول الله، فأنت راوية الإسلام الأول. أبو هريرة روى عن رسول الله 5743 حديث، ومع ذلك كان يقول في سجوده اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أن أسرق. قالوا أنت أبو هريرة راوية الإسلام الأول تخاف على نفسك الزنا والسرقة؟ قال نعم، إن إبليس حي لم يمت، وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، من أجل ذلك أخشى على نفس الزنا وأخشى على نفس السرقة. فإذا كان أصحاب رسول الله على جلالة قدرهم يخافون على نفسه على أنفسهم الذلل، فحري بنا أن نخاف على أنفسنا ولا نغتر بتديننا ولا نغتر باستقامتنا، ولنبتهل إلى الله تعالى مقلب القلوب والأبصار أن يثبت قلوبنا على دينه، أن يثبت قلوبنا على دينه. أيضا الإسلام أتى لحماية العرض، فلا يجوز أبدا لمسلم أن يقذف مسلما أو يقذف مسلمة. ونحن نعلم أن الإسلام رتب على القذف حدا يقارب حد الزنا. نعم أحبتي الكرام الفضلاء، لماذا؟ لأن الأعراض مصانة، الأعراض مصانة، وأيضا حرمت الغيبة وحرمت النميمة. ونذكر في هذا المضمار قول الله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المعاصي ما ظهر منها وما بطن. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. أيضا الإسلام حث على حفظ المال، حثت الشريعة على جمع المال من الحلال والكسب من الحلال، وحرمت الغش والسرقة وكل سبيل فيه كسب من حرام. والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولقد أعجبني مقولة قالها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عندما تكلم عن الورع، فقال: الورع توق مستقصى على حذر. يعني تتوقع يا أخي الحبيب الفاضل وأختي المسلمة الكريمة، تتوقع الحرام والشبهات بأقصى ما تستطيعون من قوة، وأنتم تحاذرون بطش الله جل في قدرته، فإن بطش ربنا لشديد. والله تعالى وعدنا إن تركنا الحرام طاعة له وإكراما لجلاله، الله تعالى وعدنا أن يبدلنا خيرا مما تركنا من أجل الله. فالله تعالى هو الذي قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا الإسلام حث على مكارم الأخلاق. وماذا أقول أنا وماذا تقول أنت وماذا تقولين أخت الطاهرة الكريمة الفاضلة بعد وصف الله تعالى للنبي المصطفى صاحب الخلق العظيم؟ قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن النبي المصطفى دعانا جميعا لمكارم الأخلاق، فقال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسنا أن نبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحسن الخلق. وفي الحقيقة لو أن الناس كثرت صلاتهم وكثر تعبدهم وكثر قيامهم ولم يستفيدوا من وراء هذا التعبد خلقا كريما، فما استفادوا من الإسلام كبير فائدة. نعم، يعني الترمومتر الذي نقيس به تدين الرجل والمرأة هو الخلق. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وقال الحبيب المصطفى: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يجنبنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. أما إن سألنا عن شمول هذه الشريعة، فهذه الشريعة من شمولها أنها نظمت العلاقة بين الخالق والمخلوق، ونظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، واشتملت الشريعة على التشريع الديني والدنيوي والأخروي، وحست على اكتساب الحسنات، حست على اكتساب الحسنات واكتناب السيئات. فهي شاملة لكل الناس وشاملة لكل زمان ومكان. بل إن من شمولها قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، رواه العلامة الإمام مسلم. أيضا من جمال شريعتنا السماحة فيها واليسر. نعم، شريعتنا شريعة سمحة، شريعتنا شريعة كلها يسر. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين فيها من سماحتها أن الله تعالى عفى عن الخطأ وعفى عن الإكراه وعفى عن النسيان. بل من السماحة قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهي شريعة كلها يسر، الله تعالى وصفها باليسر وقال عنها في القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومهما اجتهدنا في التعبد أحبتي الكرام، قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، شريعة كلها يسر. نعم، ولو تأملنا شمائل رسول الله لوجدنا اليسر في أعلى معانيه. أحبتنا الكرام، ألم يقل ربنا للنبي المصطفى سنيسرك لليسرى؟ ألم يصف ربنا القرآن الذي نقرأه آناء الليل وأطراف النهار وصفه 4 مرات في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ بل إن الله تبارك وتعالى بيّن أن الإنسان لما دفعه ربه لمصلح الحياة دفعه إلى اليسر في أعلى معانيه، فقال ربنا في القرآن الكريم قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. نعم، الطعام ميسر، الشراب ميسر، التعبد ميسر، الإقبال على الله في غاية اليسر أيها المسلمون. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني وما جعل عليكم في الدين من مشقة. نعم، ولو تأملنا شريعة الإسلام أحبة الكرام لوجدنا أيضا السماحة واليسر في هذا النموذج الذي أسوقه على وجه الإيجاز. نعم، قال النبي المصطفى للرجل الذي قال له يا رسول الله أنا وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال له الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. قال أنا مسكين وفقير لا أملك رقبة. قال إذن صم 2 شهر متتابعين. قال أنا رجل معلول لا أستطيع أن أصوم 2 شهر متتابعين. قال أطعم 60 مسكينا. قال أنا من المساكين يا رسول الله. قال إذن فاجلس. وتصدق رجل بعزق من تمر جيد فدفعه النبي المصطفى لهذا الرجل وقال له اذهب وتصدق به على 60 مسكين. قال على أفقر مني يا رسول الله والذي بعثك بالحق، ما بين جبليها أسرة أفقر مني ومن أهل بيتي. فابتسم النبي المصطفى قال اذهب فكل منه أطعمه أهل بيتك. هذا معناه أن النبي المصطفى عرضه على كل الكفارات، فلما عجز عن كل الكفارات أسقط عنه النبي المصطفى كل الكفارات. أحبتي الكرام الفضلاء، من هنا أقول بملء فمي لا يجوز للناس أن يتخذوا غير الله ربا ولا حكما. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، وقال الله تعالى وله الحكم وإليه ترجعون. إن شريعة الإسلام أحبتي الكرام هي ضمان للصالح العام وهي مبنية على الرحمة والعدل، وأتت شريعة الإسلام لإسعاد الناس في عاجلهم وآجلهم. نعم أحبتي الكرام الفضلاء، ارتضاها ربنا سبحانه وتعالى للخلق، ارتضاها ربنا فهي الشريعة الخاتمة ونبيها هو النبي الخاتم صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، أيضا أريد أن أبين في عجالة، للأسف وللأسف في صحف العالم هناك لغط كثير عن قسوة الشرع أو القسوة التي في أحكام ديننا، وهم في الحقيقة يهرفون بما لم يعرفوا. لا والله، شريعة الإسلام أتحدى واحدا من الناس أن يأتينا فيها بشيء من المشقة، ولكن أنا أوضح أن هؤلاء الناس يعني أرادوا بشيء من الخبث والمقر أن يشككوا الناس في اعتقادهم ويشككوا الناس في شريعة ربهم، ودائما أبدا يدندنون في ملف المرأة. نعم، على أنها مهضومة وأنها أسيرة الكبت أحبتي الكرام. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر منبر قناة الرحمة أريد أن أبين، هل هي حرية في أن تخلع المرأة حياءها وتكشف عن جسدها، أم هي الحرية التي كرهها الله تعالى لسلفنا الكرام الطيبين؟ نعم، إن الله تعالى في القرآن هو الذي قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أقول أكرر، قال النبي المصطفى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأريد أن أبين أيضا أن دعاة حقوق الإنسان قد رأوا الناس يدخلون في دين الله أفواجا، نعم، فخافوا أن تفوتهم حظوظ الدنيا فتقدموا ضامرين الغدر، ناسين أن الله تعالى سميع بصير وأنه خير حافظ وهو أرحم الراحمين، كما أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم، دين الله منصور سواء بنا أو بغيرنا، وأسأل الله ألا يستبدل بنا. قولوا أمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. وأريد أن أبين أيضا من جمال شريعتنا الغراء أنها عنيت بحقوق الإنسان. نعم، الذين ينادون بحقوق الإنسان أقول لهم إن حقوق الإنسان أول من نادى بها هو نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. واسمعوا ماذا قال النبي المصطفى في حجة الوداع، الله الله، ويا نعم ما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهو الذي قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وأريد أن أبين أيضا أحبتي الأخيار الفضلاء في حدود الإسلام التي ربما سمعنا نعرات من هنا وهناك تلمز أحكام الشريعة الغراء. أحبتي الفضلاء، أريد أن أبين أن الإسلام في جلالة أحكامه وجلالة نصوصه ساد فيه العدل حتى بين المسلم وغير المسلم. أنني وقفت خاشعا متأملا في عظمة هذا الدين عندما جلس علي بن أبي طالب مع خصم له يهودي اختصما في درع. اليهودي كانت حجته قوية وعلي بن أبي طالب كانت حجته دون حجة اليهودي، رغم أن الدرع هو درع سيدنا علي بن أبي طالب. فأجلس عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب بجوار خصمه اليهودي، ولكنه قال: أقبل يا أبا الحسن، ونادى على اليهودي باسمه وأجلسهما بجوار بعضهما وحكم بالدرع لليهودي. ولكن بعد أن حكم عمر بن الخطاب بالدرع لليهودي قال لعلي بن أبي طالب: هل غضبت أنني حكمت بالدرع لليهودي؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكنني غضبت لأنك لما ناديتني كنيتني فقلت أقبل يا أبا الحسن وناديت على اليهودي باسمه المجرد، فخشيت أن يقول اليهودي: ضاع العدل بين المسلمين. فقال اليهودي: أهذا دينكم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، والدرع درعك يا علي. الله 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 على عظمة شريعتنا أحبتنا الكرام. بل إن النبي المصطفى سوى في تطبيق الأحكام بين الشريف والوضيع. نعم، إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، هو الذي قال مقولة غراء: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الله الله الله، يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ولله ضر النبي المصطفى عندما مر على يهودي سخموا وجهه وجلدوه وضربوه، سبحان ربي العظيم. سأل النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، سألهم وقال لهم: ماذا صنع هذا الرجل حتى تضربوه وتجلدوه وتسخموا وجهه؟ قالوا: إنه زنى. قال: وهل حد الزنا عندكم ما أرى؟ قالوا: نعم. قال: أريد أن يكلمني عالم من علمائكم. فتقدم عالم فقال له النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، قال له سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم: ناشدتك الله الذي أنزل الكتاب على موسى، هل تجد حد الزنا عندكم؟ ما فعلتموه بهذا الرجل؟ قال: أما إنك ناشدتني بذلك فإن حد الزنا عندنا للزاني المحصن الرجم، ولكن انتشر الزنا في أشرافنا، يعني كثر الزنا في أشرافنا، أشرافنا هم الذين يزنون فالزنا فيهم كثير، فكان إذا زنى فينا الشريف تركناه، وإذا زنى فينا الوضيع أقمنا عليه الحد. فقلنا ينبغي أن نقيم حدا نسوي بين الفقير والوضيع، فيكون الحد قد سوي بين الجميع. فقلنا إذا زنى الوضيع أو الشريف نسخم وجهه ونضربه ونجلده، وهذا حد سوينا فيه بين الجميع. فأمر النبي المصطفى باليهودي فرجم، وقال: اللهم إني أول من أحييت شرعك إذ أماتوه. فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنزل الله تبارك وتعالى قوله في كتابه الحكيم: اسمعوا وعوا أحبة الفضلاء، قال الله تباركت أسماء: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذا هو جمال شرعنا، جمال كتابنا، جمال هدي حبيبنا. أحبة الكرام الأخيار الفضلاء، أيضا من جمال شريعة ربنا المحافظة على حقوق أهل الذمة. أقول وأكرر، من جمال شرعنا المحافظة على حقوق أهل الذمة ما داموا في ذمة الله ورسوله، وإذا كانت هناك حدود تقام عليهم فهي الحدود التي أقروها وأقرها شرعهم. أقول وأكرر يا أحبة الكرام، الإسلام حافظ على حقوق أهل الذمة، وإن كانت هناك حدود تقام فإنها الحدود التي أقروها هم في شريعتهم. نعم الحدود التي أقروها هم في شريعتهم. وإن أنسى في هذا المضمار من حقوق أهل الذمة أحبة الكرام أن الإسلام ما أضاع لهم حقوق، وإننا نسمع المنصفين فيهم يقولون بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة أنهم ما شعروا بالعدل ولا السماحة إلا في ظلال شريعة محمد بن عبد الله. إنني إن أنسى في هذا المضمار لن أنسى أبدا أحبة الفضلاء، عمر بن الخطاب عندما وجد رجلا يهودي يتكفف الناس، طعن سنه كبر سنه كان يتكفف الناس، أعطوني صدقة أريد أن آكل، فأخذه عمر وقال له: والله ما أنصفناك، أخذنا منك الجزية في زهرة شبابك وأضعناك في شيبتك. وأخذه إلى بيته فأطعمه، وأمر له ولأمثاله من بيت مال المسلمين بعطاء جزل. يا لها من جمال، يا لها من جمال شريعتنا الغراء. بل إن أنسى فلن أنسى أبدا عملاق من عمالقة الإسلام أقام العدل بين المسلمين، ألا وهو عمر بن عبد العزيز، عندما تقدم جاب الزكوات وقال له: إن بيت مال المسلمين زاخر بالأموال، قال: تصدق على المسلمين وتزكى عليهم، قال: تصدقت وتزكيت، قال: أعد الكرة، قال: أعدت الكرة، قال: أنفق على فقراء اليهود والنصارى، فأنفق عليهم، قال: أعد الكرة، قال: أعدت الكرة، قال: أنثر ما بقي من الحبوب على أعالي الجبال حتى لا يقول قائل جاعت الطيور في بلاد المسلمين. نعم، الإسلام حفظ حقوق أهل الذمة، أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، ولكن في هذه العجالة أحبتي الأخيار الفضلاء أريد أن أبين أنه من جمال شريعتنا أن الشريعة حفظت الأمن وجعلت الأمن بين الناس من ضروريات هذه الحياة. أقول وأكرر، حفظت شريعة الإسلام الأمن وقدمت الأمن على الطعام والشراب، بل إنه والله لا يستساغ طعام ولا شراب إلا بوجود الأمن أحبتي الفضلاء الأخيار. وأريد أن أبين أنه لكي يشيع الأمان لابد من الشرع الحازم لمعكري الأمن ومثيري القلق، أساسها الرحمة العامة. وأريد أن أقول بملء فمي، لا رحمة ولا مكان للرحمة لناشري الفوضى ومهدري الحقوق. كيف تكون الرأفة بذئاب الأعراض والدماء والأموال؟ إن شرائع القصاص هي بعض مظاهر الرحمة في هذا الدين. إن أغلب المجرمين يقدمون على القتل حين يذهلون عن الثمن الذي يدفعونه حتما، ولو علموا أنهم مقتولون لترددوا، ثم أجمعوا وعزموا عزما أكيدا مطابقا للواقع ناشئا عن دليل أنهم لا يقربوا القتل. فإن الله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قديما قالوا العرب قالوا في الجاهلية الأولى القتل أنفى للقتل، بمعنى أنه إذا قتل القاتل فإقامة الحد عليه أنثى للقتل، يعني ستنعدم جريمة القتل عندما نقيم الحد على القاتل. نقول لهم بملء أفواهنا إن الله تعالى هو الذي قال كلاما هو أعجب وأحكم وأعظم مما قلتموه، فالله تعالى هو الذي قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة حين يكف المجرمون عن الإقبال على جرائمهم من قتل وزنا، حياة عندما نشفي صدور أولياء المقتول، حياة عندما تكث أنهار الدماء، لأننا نرى أولئك الذين انتشر بينهم الثأر ربما قتل أسرة بأكملها من أجل فرد واحد. هذا الذي قتل أسرة بأكملها من أجل فرد واحد، لو أنه طبق الحد على من قتل مقتوله لارتاح قلبه وشفي فؤاده وشفي غليله. أيضا القصاص حياة للمجتمع عندما يسود الأمن فيه أيها المسلمون عباد الله. أيضا أريد أن أهمس في آذانكم، وأتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، أن الإسلام كما حفظ الأعراض وحفظ الدماء وحفظ الأموال، الإسلام شرع شرعا اسمعوه وعوه، من تجرأ على السطو على الأعراض ينبغي على المجتمع ألا تأخذه رأفة بهؤلاء المتجرئين على الأعراض الآمنة. إن الله تعالى في شأن الزنا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية بينت على الرغم من أن أخص خصائص المؤمنين هي الرحمة، قال الله تعالى عن المسلمين وعن المؤمنين رحماء بينهم، ولكن الرفق بمنتهكي الأعراض ليس من الرحمة. كل ذلك من أجل أن تسري الرهبة في نفوس أهل الريب. نعم، والإسلام يا أحبات الكرام لم يكبت الشهوات، ولكن أمر بانطلاقها في المناخ الحلال، الزواج ولو مبكرا. الزواج ولو مبكرا هو وحده الملتقى المشروع لتلبية نداء الفطرة. نعم. أيضا من الحفاظ على الأعراض أحبات الكرام، الإسلام أمر بحفظ الأعراض من اللمز، فهناك الأطهار والأخيار وهناك المتجرئون الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم، يعني عندما يأتي رجل ويلمز مؤمنا أو يلمز مؤمنة ويطعن مؤمنا في عرضه أو يطعن مؤمنة في عرضها، لو أن الحدود تقام أحبات الكرام لجلد 80 جلدة على هذا القذف في ميدان عام، وإذا طبق هذا الحد الذي يقترب من حد الزنا، زنا الرجل الغير محصن وزنا المرأة الغير محصنة، لا تردد مليون مرة من أراد أن يطعن أعراض المسلمين بسهولة ويسر من غير أن يتثبت ومن غير أن يتبين. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، نعم، الله تباركت أسماؤه جعل حد القذف، قذف الأعراض 80 جلدة. وأريد أن أبين أنه كم من فتاة جرها للفساد قذفها والطعن في عرضها. نعم، طعنت في عرضها وقت أن كانت طاهرة حصان رزان، فكان قذفها وطعنها في عرضها وهي طاهرة حصان رزان كان سببا في فسادها. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، أما إن سألنا عن اللصوص، وتأملوا معي هذه الكلمات التي أسأل الله باسمه الأعظم أن ينفع بها، عايز أقول في هذه العجالة: أين دعاة الرحمة من عام الكادح قبض أجره ليضعه في أفواه جائعة، وفي نساء في أفواه نساء وصبية جوعة، فإذا بيد آثمة تمتد فتستولي على أجره وعلى أقوات هؤلاء الجائع، فيأخذ اللص في لحظة ما جمعه هذا الشريف بأيام وليال في بعرق جبينه. أين دعاة الرحمة من هذا المسكين الكادح الذي كان يعمل عملا شاقا وأتى بضريهمات من أجل أن يضعها في أفواه جائعة، وأتى هذا اللص وأخذ بسهولة ويسر ما جمعه في شهر كامل في لحظة، بحث عن أمواله وعن عرق جبينه فلم يجده. نعم، أولئك الذين يسطون على الأموال وينهبون الأموال، وطبعا هم كثرة كاثرة، ومنهم نهبت المال العام. هؤلاء أحبات الكرام الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا زمة، عندما نجد من يدافع عن هؤلاء أحبات الكرام نقول لهم: لماذا لم تتذكروا هؤلاء الجياع، هؤلاء المحرومون، هؤلاء الذين يبيتون على الطوى، هذا المسكين الذي تعب وبذل من عرقه من أجل أن يأتي بدرهمات يسرق ماله. نعم، ولربما لو جاع في بيته، لو مات جوعا لا يسأل الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. نعم، وإنني والله يا أحبتي الكرام يعني يأخذني الريبة والشك في هؤلاء الذين يدافعون عن هؤلاء اللصوص، لأنه يعني اسمحوا لي أن أقول: لا يدافع عن اللص إلا لص مثله، ولا يدافع عن الزاني إلا زان مثله، ولكن أهل الفضيلة الذين يحبون إحقاق الحق وانتشار الطهر لا يغضبون أبدا عندما يقرؤون كلام الله تباركت أسماؤه وجل في علاه: إن اليد الكاسبة حقها أن تحمى ويضمن لها سعيها، ولو قطعت هذه اليد ولو من غير عمد، الأيدي الكاسبة الأيدي الكادحة لو قطعت أحبتي الكرام من غير عمد كان لها نصف الدية، 50 جملا كان لها نصف الدية، ولكنها تقطع حدا عندما تسرق شيئا مهينا. وسيقول قائل: لماذا؟ أقول لك: لأنها لما كانت لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت أخي المسلم الحبيب الفاضل. نعم، فلا بد أحبات الكرام الفضلاء، عندما يتجرأ رجل أو تتجرأ امرأة على سرقة أو نهب ما ليس لهم بحق، لابد أن يرتاحوا من هذه اليد ويرتاح منها المجتمع. ولكن إذا تاب هذا الآثم أو هذه الآثمة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن السطو على الأموال جريمة تزداد وتستشري، إن لم تقابل بالعلاج الزاجر تتحول إلى جرأة على الدم. سيقول قائل: وكيف تتحول السرقة إلى الجرأة على الدم؟ أقول لهم: ألم تسمعوا عن أولئك اللصوص الذين يتجرؤون على نهب الأموال؟ إذا اعترضهم معترض حتى ولو كان من أهل الشرطة أو من رجال الأعمال يتجرؤون عليه بقتله. نعم، أقول أكرر: إذا اعترضهم معترض من السهل جدا أن يقتلون من يعترضهم حتى لو كان من الشرطة، حتى ولو كان من رجال الأعمال. نعم أحبابنا الكرام، إذن أرجع إلى قول الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بل حينما يستفحل أمر هؤلاء اللصوص ويتصاعد خطرهم تعظم العقوبة. لماذا أحبة الكرام؟ لأنهم أصبحوا محاربين لله، محاربين لرسول الله، ساعين في الأرض فسادا، فجزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ذلكم حكم الله أنزله إليكم. نعم، وقد تعالت الأصوات تنادي أحبة الكرام بإلغاء عقوبة القتل لمن يستحقها، فألغيت عقوبة الإعدام في دول شتى، ففتحوا سجونا كثيرة سمن فيها المجرمون فخرجوا إلى الناس أشد ضراوة. نعم، ومن اليسير أن يتعاون اللصوص والقتلة في إدراك مآربهم ورسم خططهم ليكونوا عصابات ويتقاسموا المهمات، بل لعلهم يديرونها ويدبرونها من خلف القضبان، ولهم في الخارج إخوان يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نعم، إنك لتأخذك الدهشة أخي الحبيب الكريم حين ترى واقع الذين ظلموا، حين أمنوا العقوبة كونوا قوى إرهابية تضارع الدول والحكومات، بل قد تفوق عليها في الأسلحة وفي التقنية، كونوا عصابات برية وكونوا عصابات بحرية وكونوا عصابات جوية تنشر الرعب والفساد وتغير على البنوك والمصارف والخزائن وتستهين بالقوانين والأعراف. من قاومهم قتلوه، ومن سكت عنهم استخفوا به وأهانوه. وما أنباء المخدرات ومنظماتها عنكم يا مسلمون ببعيد؟ نعم، إنني أريد أن أبين برقية من فوق منبر قناة الرحمة، إن كثيرا من الناس لم يدركوا أن الأمن الذي يتحقق بتطبيق شرع الله لا يعتمد على العقوبة، لا يعتمد على العقوبة وحدها، ولكن يعتمد قبل ذلك وبعده على غرس الإيمان في القلوب وزرع الخشية من علام الغيوب تباركت أسماؤه، فيتوب المذنب ويغذى ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأساليبه المتعددة ونداءات الوعظ الرقيق وتعليم الجاهل وتنبيه الغافل وحفظ السفهاء من أنفسهم. نعم، والله يا أحباب الكرام لا أنسى أبدا وأنا أحذر الناس في المساجد عن الأكل من الحرام، تقدم إلي رجل وقال: أنا نشال وكم سرقت جيوب الأبرياء، ولكن موعظتك أثرت في قلبي وأتيتك لأتوب بين يدي الله تبارك وتعالى بسبب موعظتك. قلت: سبحان ربي العظيم، الله الله الله، الله ينفع بالموعظة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، فيتوب المذنب ويصطلح على الله ويرد المظالم لأصحابها بالدعوة إلى الله وبالإيجابية التي ينبغي أن تكون من كل أفراد المجتمع، عملا بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من هنا نعلم أحبتي الكرام أن الدين لا يقف متربصا من أجل أن تزل قدم، من أجل أن الدين لا يقف متربصا من أجل أن تزل قدم ليجهز على صاحبها، ولكنه يمنح الفرص تلو والفرص، يمنح الفرص تلو الفرص من الستر المحمود. نعم النبي المصطفى هو الذي قال من ستر مسلما فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. نعم ليرشد الضال ويصلح العاصي. إن الإسلام يؤثر ستر طالب الستر ويضرأ الحدود بالشبهات، ويضرأ الحدود بالشبهات. يعني لو هناك شبهة تمنع من إقامة الحد، فينبغي علينا أن نضرأ الحد بهذه الشبهة. أحبتي الكرام الفضلاء، يعني عندما مثلا على سبيل المثال تتضارب أقوال الشهود، فهذه شبهة تمنع من إقامة الحد. نعم إن الإسلام يفتح، إن الإسلام في أجل صوره يفتح منافذ الأمل لمستقبل يتوبون فيه العصاة والمذنبون، يتوب فيه العصاة والمذنبون إلى ربهم ويستغفرونه، فإن الله تعالى غفور رحيم لكل من تاب إليه وعاد، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أحبتي الكرام الفضلاء، فلنستمسك بديننا ولنعتز بمصدر أحكامنا، نعتز بكتاب الله تعالى وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، نحل حلاله ونحرم حرامه، نقيم الحدود ونعمل بمحكم الكتاب وسنة النبي سيد الأحباب، نؤمن بمتشابهه، نتعاون على حفظ ديننا وحفظ شريعتنا. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، وأقول أيضا في هذه العجالة، من حرم التمسك بشريعة الله تعالى والانقياد لها فقد حرم التوفيق والسعادة. نعم المسلمون مأمورون ببذل كل ما من شأنه المحافظة على شريعتهم الغراء، وإن لم يفعلوا فإنهم يأثمون جميعا. نعم أحبتي الفضلاء الأخيار، وأقول ينبغي أن نعظم شريعة ربنا ونرجع إلى حميليها، ونسأل إن كنا لا نعلم أحبتنا الفضلاء، فالله تعالى هو الذي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإننا إذا أهملنا العلم وأهملنا العودة إلى علمائنا الأخيار الفضلاء، فإننا سيضيع منا ديننا وسيضيع منا شرعة ربنا، على حد قول النبي المصطفى إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا ولكن بقبض العلماء العاملين، فيرفع العلم معهم ويبقى في الناس رؤساء جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وأنا أتمنى أحبتي الكرام من كل من يتجرأ على الإفتاء في دين الله عز وجل بغير علم أن يتقي الله جل وعلا، لأنه مسؤول، والكلام في دين الله تعالى بغير علم مصيبة كبيرة من المصائب التي سيسأل صاحبها أمام الله تبارك وتعالى عنها. فأخي الحبيب الصحفي وأخي الحبيب الإعلامي قبل أن يتكلم في دين الله أقول له ارجع لعلمائنا فهم كثرة كاثرة، وإياك أن تتكلم أو تفتي في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. نعم لأن الدين أصبح كلأ مباحا لكل من هب ودب ودرج. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويخون فيها الأمين، سبق لسان مني، ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، رواه العلامة الإمام أحمد. يا مسلمون يا موحدون، إن ابن القيم قال مقولة غراء أختم بها وأخرتها عن عمد، قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وهو يحثنا على الوقوف في وجوه العابسين بنصوص الشريعة والحاطين من هيبتها، قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. إن النبي المصطفى هو الذي قال لحسان بن ثابت إن روح القدس لا يزال يؤيدك وأنت تدافع عن الله وتدافع عن رسول الله. إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله وعن رسول الله. يا مسلمون، برقية أسوقها في نهاية حديثي مع حضراتكم، ألا فلنتق الله ولنزود عن شرعة الله ومنهاجه، فلا نجاة لسفينة الإسلام إلا بالتمسك بهما على وجه الانقياد والتسليم والتعظيم والطاعة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله تعالى هو الذي قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وإن من صحة الإيمان تعظيم الشريعة، ولا نقدم هوانا ولا رأينا على شرعة ربنا، على شرعة ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي قال في القرآن: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني لا تقولوا خلاف قول الله ولا تقولوا خلاف قول رسول الله. فالواجب على كل مسلم ومسلمة كمال التسليم والانقياد لما فيها وتلقي ذلك بالقبول والتصديق، كما لا يجوز لأحد أن يقدم على الشريعة آراء الرجال. أقول أكرر: لا يجوز لأحد أن يقدم على شريعة الله تعالى آراء الرجال وزبالة أذهانهم، بل ينبغي علينا أن نسلم لحكم الله. فالله تعالى هو الذي قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحبتي الكرام، كان موضوعنا في هذه الليلة الغراء بعنوان جمال الشريعة. إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. شكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، وإلى الملتقى في لقاء قادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله تعالى خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا يفوتني أن أشكر إخواني وأحبابي فريق العمل الذين سهروا معي ومع حضراتكم في هذه الليلة الغراء. أشكرهم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنهم ومنكم صالح الأعمال. إني أحبكم في الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم.